باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إحنا في رسالة أفسس إصحاح 4، خلصنا لغاية الآية رقم 6، هناخد من أول آية رقم 7. بس قبل ما ابتدي ب7 هقرأ لكم الآيات السابقة عشان الموضوع يبقى حاضر في ذهننا. بيقول: فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب. فأطلب الفهدية بتربطني بالإصحاحات السابقة نتيجة شرح الإيماني اللي قاله في 3 إصحاحات، هيدخل في الإصحاح الرابع على تطبيق عملي. الشرح الإيماني كله كان حوالين محور تجميع الكل في المسيح، بناء عليه أطلب إليكم أنا الأسير في الرب، لأن وقتها كان مسجون، أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليه. الدعوة هي أن نكون مسيحيين، الدعوة أن احنا نكون بنميل إلى روح الوحدة مش روح التفريق. عشان نوصل للوحدة لازم يكون عندنا الفضائل اللي قايلها دي بكل تواضع. أكتر حاجة تقسم الناس وتبعدهم هي الكبرياء، بكل تواضع ووداعة. الوداعة معناها الواحد يكون أعصابه هادية وانفعالاته رقيقة. إنسان وديع معناها إنسان هادي في طبعه، ودي برضو حاجة بتساعد على لم الشمل، عكسها العنف يولد الانشقاق. كل تواضع ووداعة وبطول أنا أطول بالي على الناس من أجل حفظ الوحدة والحب، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. أكيد نتيجة احتكاكنا ببعض هيحصل حاجة تضايقني، لازم أستحمل أخويا وهو يستحملني بسبب المحبة. مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. لو حصلت مشكلة أبقى مجتهد أني أوجد السلام، أصالح الناس. طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعى. النتيجة تبقى جسد واحد وروح واحد، كل الكنيس تبقى جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعواتكم الواحد. الدعوة هي أن نكون مؤمنين، رجاء الدعوة أن احنا ندخل ملكوت السماوات. الدعوة واحدة والرجاء واحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. طبعا رب واحد دي مش عايز أشرح، لأن الله مش ممكن يكون 2 أو 3. إيمان واحد معناها أن احنا كلنا بنؤمن بمفاهيم واحدة، مش كل واحد من دماغ. معمودية واحدة معناها ما تتكررش، ومعناها معمودية واحدة بمعنى ان اللي اتعمد بيد البطرك زي اللي اتعمد بيد القسيس هي معمودية واحدة، واللي اتعمد النهاردة زي اللي اتعمد من 50 سنة زي اللي اتعمد في القرن الاول هي معمودية واحدة. لاحظوا الجزء من اول آية 1 لغاية 5 بنصلي بيه كل يوم في تسبيحة باكر الصبح، ودي كأن الكنيسة بتهمس في أذني وأنا خارج شغل الصبح أو نشاطاتي اليومية أن يكون ده الدستور بتاعي. هدفي في الحياة أحافظ على علاقات طيبة مع الناس من أجل المسيح، فيبقى ده دستور يومي بالكنيسة بتمله. إله وآب واحد للكل، الذي على الكل وبالكل وفي كلكم. خلي بالكم، الله الآب إله واحد، إله واحد للكل، يعني ما هواش إله لبعض الشعوب والشعوب الأخرى ملهاش في ربنا، أو إله للبشر ومش إله لبقية الخليقة. هو إله واحد للكل، الذي على الكل. على الكل يعني إيه؟ مهيمن ومسيطر وضابط للكل ومظلل علينا. وبالكل هنا إشارة إلى الابن المسيح، لأن المسيح لما تجسد جسده بقى إناء بيجمعنا فيه فيصير بالكل، يعني معناها كلنا نتجمع في المسيح. فهو إله وأب واحد، ده الآب للكل، الذي على الكل ده الآب، وبالكل ده الابن، وفي كلكم ده مين؟ الروح القدس اللي يسكن فينا، أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. يبقى هنا الآية دي فيها الثالوث واضح، على الكل ده الآب، بالكل ده الابن، في كلكم الروح القدس. نتيجة بقى المفاهيم دي احنا مفروض نكون كلنا واحد، لكن احنا شايفين ان احنا برضو مختلفين عن بعض، مختلفين بمعنى التنوع مش بمعنى الخلاف. مفيش بيننا وبعض خلافات، لكن في بيننا وبين بعض تنوعات. فيبتدي من اول آية 7 يشرح سر هذا التنوع، ليه في قسيس وفي اسقف وفي شماس وفي راجل وفي امرأة وفي درجات في الكنيسة وفي واعظ وفي بيستمع وفي خادم وفيش خادم. قال بقى السبب، لكل واحد منا اعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. كل واحد لنعمة غير التاني، خاصة به. وكلمة اعطيت معناها هبة، الله اعطانا نعمته بيقسمها علينا بالتنوع من اجل التكامل، زي ما شرح قبل كده معلمنا بولس مرتين في رومية 12 وفي كورنثوس الاولى 12. قال لو كان كل الجسد سمع فاين الشم؟ لازم يبقى في اعضاء متنوعة ومتعددة عشان يكمل بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا. والمفهوم ده متغلغل جدا في فكر الكتاب المقدس علشان يخلينا نقبل بعض ونحترم بعض ونوسع لبعض، محدش هياخد نصيب غيره. يعني الودن ليها مكانها والعين ليها مكانها، عمر ما الودن هتاخد مكانة العين. فأنا زعلان ليه؟ عيني زعلانة ليه؟ إن جنبها ودن، ما تسيبيه. أخدين بالكم؟ محدش هياخد مكان حد، ولا واحد هياخد وظيفة حد. لو احنا فهمنا دي هينتهي من الكنيسة كل فكرة فيها انقسام أو زعل أو غضب أو أمصة أو في اختلافات تأذي مشاعر المسيح نفسه. لازم أقبل أخويا وأحب وأحترمه لأني أنا ناقص من غيره، أنا ناقص من غيره. يعني لو واحد نظره حاد جدا ولكنه أصم، يبقى فيه something wrong، عنده حتة ناقصة، عنده حتة disabled. فأحسن لي يكون عندي نظر حاد والسمع أيضا حاد، أنا خسران إيه؟ عشان كده لما كنت، لو كنت أنا عين في الكنيسة يجب أن أنا كمان أفرح أن في واحد أذن وفي واحد لسان وفي واحد مخ وفي واحد قلب يحنو ويعطف ويحب، وفي واحد ايدين شايل الدنيا، وفي واحد رجلين شايل الكنيسة وشايل همها، والرجلين دي ما تحقصش على العينين، تقول كل الحمل عليا كل الحمل عليا، نقول ما احنا محتاجين لك. ففي انسان في الكنيسة محملين عليه، واحد تاني رقيق مثل العين، احنا في الحقيقة محتاجين ده ومحتاجين ده. فكرة الجسد الواحد وتعدد الأعضاء لو استوعبناها عمليا هنبقى فرحانين جدا بانتمائنا للكنيسة ونفرح بإخواتنا. لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس هبة المسيح. خلي بالكم من كلمة لكل واحد، كلمة كل في الانجليزي ممكن تيجي كلمة all وكلمة every، هنا مقصود بها ايه؟ all bodies ولا everybody؟ every، every يعني كل واحد لوحده، مش كده؟ برضو في القبطي يعني برضو في كلمة لكل واحد لوحده وكلنا مع بعضينا، لكن جايز في العربي مش واضحة كده، لكل واحد معناها برضو لازم نفهمها ان كل واحد لوحد اعطيت النعمة. حتى لو كان عددنا بالملايين، ربنا عنده برضو ملايين الوظائف اللي محتاجينها في الكنيسة، وممكن النموذج ما يتكررش. ممكن في تاريخ الكنيسة في نماذج لم تتكرر، يعني أثناسيوس الرسولي ما فيش نموذج زيه. انت عارفين البابا شنودة اللي احنا عايشين في عصره، نموذج ما جاش زيه ومش هيجي زيه. ففي نماذج ربنا بيعطيها نعمة كده من أجل بنيان الكنيسة. عشان كده قال حسب قياس هبة المسيح، ما قالش حسب استحقاق الإنسان أو حسب أفضلية الإنسان، ولكن حسب قياس هبة المسيح. لما يجي الواحد يفكر ما هو قياس هبة المسيح، شيء أنا مش هقدر أدركه. أنت يا رب بتقيسها إزاي؟ يقول لي دي سكتي أنا بقى. أنت شمعنا فلان ده اديت له نعمة قوي كده وبقى أب حلو جدا في الكنيسة، أنت قيستها إزاي؟ إحنا مش هنقدر ندخل في أفكار الله ونعرف تفاصيل التدبير الإلهي بتاعه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. هو دي اللي سماها هنا بولس الرسول قياس هبة المسيح. فلما لاقي أخويا متميز عني في شيء ما اتضايقش وأفرح، لأنه كله مكسب للكنيسة اللي هي جسد. وأول هو ربنا عمل كده ليه؟ الآية دي تجاوب قياس هبة المسيح. طبعا كلمة هبة يعني إيه؟ عطية مجانية دون سبب. أنت يا رب عملت كده ليه؟ اشمعنى أم بنطونيوس ده خليته كده أب الرهبان؟ ما هو يعني ابن تسعة زينا. اشمعنى أم بابولا يعيش في البرية 70 سنة ويبقى أول السواح؟ مين يستحمل؟ اشمعنى مثلا قديسة دميانة برغم أبوها والي، يعني بنت ناس أكابر، تبقى رهبة بهذا المستوى الروحي الراقي، وبعدين تتحمل ألام العذبات وتبقى شهيدة دميانة أميرة الشهداء؟ يقول لي ما تسألش، لأن دي حسب قياس هبة المسيح. حدش فينا بقى يقول أصلاً ما ليش في ربنا، لأن ربنا ليه ناس وفي ناس اختارهم من البطن زي يوحنا المعمدان وزي أرمية وزي موسى وغيره، وإحنا الظاهر ربنا مش بصص لنا. نقول لأ، هو كل واحد فينا له دور في خدمة الكنيسة وخدمة المسيح وخدمة العالم من وجهة نظر المسيح، بس الأدوار تتباين زي بالظبط. ودي مش همل ان انا اكررها، لان الانجيل نفسه قررها اعضاء الجسد. تخيلوا احنا كلنا بنبدأ من خلية واحدة زيجوت، هذه الخلية تبتدي تنقسم وتكتر وتكتر، وبعدين يبتدي النسيج يتنوع الى نسيج عصبي ونسيج جلد ونسيج شعر ونسيج قلب ونسيج كل نوع من النسيج دوت. لما الدكتور بيجيبه في شريحة الشكل بتاعه والتركيبة بتاعته يختلف تماما كأنه من شخص آخر. يعني نسيج القلب غير نسيج الجلد، غير العضلات، غير العظم، غير الدم، غير الشعر، غير كل أنواع من الأعضاء ليها تركيب يسموه الهيستولوجي يختلف عن التاني. في منها أنسجة رقيقة جدا حساسة جدا زي الأنسجة العصبية وزي مثلا تركيبة العين، وفي حاجات تتحمل زي العظم. دكتور العظم ده ممكن بيجيب شاكوش وأزميل ويخرم في العظم وشنيور، يقدر يعمل كده في الأعصاب. هل بقى أتخيل أن أنسجة الجسم عمالة تقول له ليه يا رب خلقتني دليكت قوي، اللي هي أنسجة المخ اللي أقل نقصان طيار دم ليها يجيب للإنسان شلل ومش ممكن يتصلح، ليه ما خلقتنيش قوي زي العظم؟ وما يجيش العظم يقول ليه ما خلقتنيش دليكت زي أنسجة العين؟ الحقيقة الجسد محتاج ده ومحتاج ده ومحتاج ده ومحتاج ده. عشان كده اسمها قياس هبة المسيح. حدش يقول له ليه يا رب خلقتني إنسانا مغمورا في الكنيسة، ولا واحد تاني يقول له يا رب أنا ذنبي إيه تحطني فوق كده وبقيت في وش المدفع كل الناس عمالة تخبط فيا. وإذا بيحصل ربنا يقول أنا هوزع المواهب حسب قياس هبة المسيح، كل واحد فينا يفرح إن هو في المسيح. الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها تحت الأرض في أساسات، والدور التحتاني في قاعة وكنيسة جميلة، وهنا كنيسة أجمل، وجوه الكنيسة في هيكل أقدس، وجوه الهيكل في مسبح أكثر قداسة، وفوق المسبح يتحط جسد المسيح. كل ده احنا محتاجين له، ولا ينفع نخلي الكنيسة كلها هيكل من غير أساسات؟ محتاجين ده ومحتاجين ده. طب ايه رأيكم على قد ما الهيكل مقدس وليه كرامة فائقة عن بقية صحن الكنيسة، لكن يقدر يستغني عن الأساسات اللي مش باينة؟ ما يقدرش. كذلك في الكنيسة في بعض الأعضاء مش باينين لكنهم محسوبين مثل الأساسات، إنها قياس هبة المسيح. قياس هبة المسيح اللي مش ممكن حد فينا يقدر يشرحها أو يفسرها. لذلك يقول، مين اللي يقول؟ بعدها جايب آية من المزامير اقتباس، عايز يقول، يقول في العهد القديم، يقول المزمور أو يقول الروح القدس أو يقول الله، الصعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا. طبعا هنا واضح أن النبوة دي عن السيد المسيح، هو الذي صعد إلى العلاء بعد قيامته بأربعين يوم. سبى سبيا معناها أخذ الناس اللي كانوا مأسورين تحت سلطان الشيطان ومحبوسين في الجحيم مستنيين مجيء المسيح. خلي بالكم فردوس النعيم اللي احنا النهاردة بندخله أول ما نموت على طول، في العهد القديم كان مغلقا بالغضب، حتى الأباء القديسين والأبرار والصديقين والأنبياء ورجال الله اللي كانوا ممتازين اللي احنا ما نستاهلش تراب رجليهم، لما ماتوا سكنوا في الهاوية مستنيين المسيح. ليس بأحد غيره الخلاص. انت عارفين لو بتوع العهد القديم كانوا ممكن يدخلوا الفردوس من غير الصليب، يبقى الصليب ملوش لازمة، ملوش حتمية. عشان كده حتى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ودانيال وأرمية وأشعية وكل الأباء كانوا محبوسين في الجحيم لغاية ما يجي المسيح يحررهم. يوم الجمعة العظيمة لما مات المسيح نزل إلى الجحيم من قبل الصليب وأخذ هذه النفوس حررها وطلعها معها أصعدها إلى الفردوس، ودخل معهم اللص اليمين، يعتبر يمكن أول واحد يموت ويدخل الفردوس مباشرة من غير ما يعدي على الجحيم. بعد كده بقى كل واحد مسيحي تمم خلاصه بخوف ورعدة، ساعة ما ينتقل من الجسد يدخل للفردوس مباشرة. فدي اللي سماها الكتاب سبى سبيا. الناس دول كانوا مسبيين تحت عبودية الشيطان حتى لو كانوا أبرار. سبي ملك جبار دخل بلد واخد الناس، الناس دول حلوين، بس هو اللي مفتري عايز اللقوة منه. ودي اللي قالها المسيح، ان الواحد عشان يدخل بيت القوي لازم يجي اللي اقوى منه ايه، ويربطه اولا، وبعد كده ينهب امتعته. ينهب امتعته دي اللي هي المسيح دخل الى الجحيم وربط الشيطان واخد الامتعة بتاعته اللي كان سرقها اللي هم البشر الصالحين وداهم الى الفردوس. صعد الى العلاء سبى سبيا واعطى الناس عطايا. طبعا اذا ربطنا اعطى الناس عطايا بالصعود بعد ما المسيح سبى السبي، وربطناها مع قياس هبة المسيح والنعم اللي بديها للكنيسة، يبقى اعظم عطية اعطيت للناس هي الروح القدس. لأنه قال عن الروح القدس خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم ينطلق لا يأتيكم المعز، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. فدي العطية العظيمة التي أعطيت للبشر. بص بقى نركب الآيتين على بعض. عايز يقول المسيح أعطى في الكنيسة مواهب متنوعة، بس ادها لهم إمتى؟ لما صعد إلى السماوات وسبى السبي وبدأ يعطي للناس العطايا عن طريق الروح القدس. سماها عطايا ليه؟ لأن الروح واحد ولكن المواهب متنوعة. كان ممكن يقول أعطى الناس عطية الروح القدس تبقى واضحة، لكن قال أعطى الناس عطايا لأن الروح القدس يحل علينا كلنا، ولكنه يعطي لكل واحد موهبة غير التاني. لما جاب سيرة الصعود إلى العلاء لقى نفسه بيقول يعني إيه صعد؟ هو المسيح لو قلنا صعد إلى السماوات وسكتنا هيظن إنه أصلا أرضي وصعد إلى السماء. هو كان إنسان وإحنا ألهنا بقى إله في فكرنا. فقال خلي بالك ليه بنقول صعد؟ لأنه نزل أيضا أولا. شايفين الآية قدامكم؟ أما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. عشان كده اتسمى أن المسيح صعد، لأنه هو أصلا فوق. لما نزل قعد في وسطينا، لكن كان لازم الفترة دي تنتهي ويرجع تاني إلى مجده ويصعد إلى السماوات. أقسام الأرض السفلى يقصد بها الهاوية والجحيم. خلي بالكم لما يقول صعد إلى العلاء وبعدين أقسام الأرض السفلى، يعني أعلى العلو وأسفل السافلين. خلي بالكم جابها من تحت خالص لإيه؟ لفوق خالص. ودي ممكن برضو للتفسير ده اللي هو اللاهوتي اللي الكنيسة بتأمن بيه، لكن ممكن كمان نفهمها بالمستوى الروحي، إن المسيح ممكن يصعدني أنا من كل الانحطاط بتاعي. ممكن الواحد يكون يعني عنده انحطاط روحي وأخلاقي وسلوكي وحش وحش وحش، لكن ممكن المسيح ينزل إلى أسافل الأرض السفلى ويجيبني من هناك، من شهواتي ومن سقطاتي ومن ضعفاتي ومن دناءتي، ويرفعني معاه إلى العلاء. أصعدنا إلى العلو زي ما بنقول في الاسم الجميل، أصعدنا إلى العلو. كمان كلمة النزول إلى أقسام الأرض السفلى بيشير إلى تجسده، إنه هو تنازل عن مجده ونزل إلى مكانتنا الإنسانية العادية البسيطة. ولما نزل ما كانش قاعد في أقسام الأرض العليا، ده نزل للسفلى لأنه عاش فقير وعاش مجروح ومهان ومضطهد ومرفوض. فدي إشارة لأنه نزل لأقسام الأرض السفلى، لكن بعد ما تمم الفداء صعد إلى العلاء، يعني استرد المجد اللي كان ليه قبل كون العالم. عشان كده لغاية النهاردة الناس اللي مش بيؤمنوا بألوهية المسيح يتعثرون في كونه نزل للأرض السفلى. شايفينه فقير يقولك ازاي الله يبقى فقير، شايفينه مضطهد ازاي هو ايه ده مش قادر يدافع عن نفسه، شايفينه مظلوم، شايفينه بيتصلب بيهان. فهم مش قادرين يصدقوا ان هو الله، لانهم وقفوا عند الحد بتاعه نزل الى اقسام الارض السفلى. لكن عندما يكتشفون انه صعد الى العلاء زي ما قال ايها الاب مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل تأسيس العالم، المجد اللي كان ليه ولم يفقده أبدا، حتى وهو متجسد لم يفقد مجده، بس كان هذا المجد محتجب مستخبي في النسود حسب التدبير، مش مقهور. ده هو اللي بتدبيره بإرادته حجب هذا المجد. لقد صعد إلى العلاء بعد ما نزل إلى أقسام الأرض السفلى أول. الذي نزل هو الذي صعد أيضا. ودي علشان يمكن يكون معلمنا بولس الرسول بالروح القدس بيسبق ويرد على بدعة نسطور، لأن نسطور قسم المسيح لشخصين، شخص إلهي اسمه اللوغوس وشخص إنسان آخر اسمه يسوع. فلما يقولك اللي نزل هو اللي طلع، معناها المسيح إيه؟ شخص واحد، لأن اللي نزل إشارة للتجسد واللي طلع إشارة إلى استرداد مجد اللاهوت، فمعناها هو شخص واحد بلاهوت ونسوت المتحد في طبيعة واحدة من طبيعتين. الذي نزل هو بعينه الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات. طبعا كلمة جميع السماوات احنا مش عارفين كم سماء، لان في ناس يقولوا 7 سماوات، وفي الفكر اليهودي برضو احيانا يقولوا 7 سماوات ويقولوا سماء السماوات، زي ما نقول في المزمور سبحوه يا سماوات السماوات. لكن بولس الرسول قال ان هو راح للسماء الثالثة، جايز يكون في بعد كده. هو بقى بولس الرسول قال هو صعد فوق ايه؟ جميع السماوات، كل الليفلز دي، طلع فوق الى الاقداس العليا. بس شوف بقى الكلمة اللي بعديها، لكي يملأ الكل. التعبير ده بقى جميل وقوي جدا، عارفين زي ايه؟ هتخيل طيارة واقفة في المطار يراها اللي واقفين حواليها، اول ما ترتفع شوية يراها اللي في المنطقة بتاعت المطار، لما ترتفع في سماء القاهرة كل بتوع القاهرة يشوفوها. واخدين بالكم من دي؟ لما يكون بقى مش طيارة، في كوكب موجود في الفضاء، ممكن واحد بالتلسكوب من مصر يشوفه وواحد تاني في امريكا يشوف نفس الكوكب. احنا الشمس عشان موجودة في مكان بعيد كل نص الارض شايفاها في لحظة واحدة، كلنا شايفينها كل وجه، يعني نص الكرة الارضية المواجه للشمس. فعايز يقول انا لما كنت عايش معاكم في الارض ما كانش ممكن الكل يشوفني ولا يمتلئ بيا، كان ممكن بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا والجماعة اللي حواليا، وبعدين اسيب الناصرة اروح اورشليم، اسيب اورشليم واطلع السامرة، اسيب السامرة واروح الى بيت عنيا، اللي هنا بيدور عليا مش لاقيني، واللي هنا شافني لمدة لحظات وشفتهم ورحت حتة تانية. لكن ايه رأيكم انا هطلع فوق كده عشان املاكم كلكم؟ واخدين بالكم من دي؟ عشان كده لما المسيح صعد الى السماوات ملأ الكل بلاهوته، وملأ الكل ايضا بنسوته. ليه؟ لان اصبح جسده موجود على كل مذبح، لان هو كائن في السماء، شعاع شعاع جسده اللي في السماء نازل لنا في كل صنية. فلما باكل جسد ده، جسد حقيقي، زي بالظبط لما الشمس موجودة في كبد السماء شعاعها نازل في كل حتة، فانا قاعد في الشمس مش في وهم، دي شمس، باخد الدفء بتاعها والنور بتاعها. فكذلك المسيح وهو كائن في السماء بجسده، عشان مش هيطلع من هناك غير في المجيء الثاني، هذا الجسد شعاع نازل في كل صنية على كل مسبح في العالم كله. عشان كده كان لازم يصعد عشان يرسل لنا الروح القدس وعشان يحل علينا ويملأ. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. كأن بولس الرسول وهو بيقول احنا بننمو معا عشان نعمل كنيسة واحدة في وحدانية الإيمان. ما تستغربوش ان انتم متعددين في المواهب، لان المسيح قاصد كده حسب قياس هبة المسيح. بس عملها امتى؟ لما صعد الى السماوات واعطى عطايا. العطايا دي اعطاها لما صعد وبقى فوق الكل عشان يملأ الكل. في الآية 11 بقى هيبتدي يفسر ويفصل المواهب. وهو اعطى البعض ان يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. ليه؟ ثلاث حاجات: لأجل تكميل القديسين، اثنين لعمل الخدمة، ثلاثة لبنيان جسد المسيح. تعالوا نبص في الآيتين دول. أعطى البعض أن يكونوا رسلا، احنا عندنا الرسل 12 و70 زائد بولس الرسول وزائد مين كمان؟ متياس، هما دول اللي نسميهم رسل. الرسل اختارهم المسيح بنفسه وعينهم بنفسه، ولم يتقرر في تاريخ الكنيسة أن يكون في رسل آخرين. اللي كنا نفسنا نسميه رسول مين؟ أثناسيوس، فسميناه إيه؟ الرسولي، الرسول بأبسطولوس، الرسولي بأبسطوليكوس، يعني شبه الرسل. لكن هم الرسل دول مفيش، ما تكرروش تاني، ودول كانوا أساسات للكنيسة بدليل الآية اللي بتقول مبنيين على أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية، خصوصا الاثناشر منهم. كلهم اختارهم المسيح وعينهم باستثناء متياس اللي فوض الكنيسة هي تختاره، عشان يبقى في مبدأ في الكنيسة ان هي تختار. وكذلك شاول الترسوس اختاروا المسيح، لكن خلى الكنيسة هي اللي تكلفوا بالرسالة ساعة وضع الايادي، لما قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول العمل الذي دعوتهما اليه. لكن جيل الرسل لم يتكرر، لان كان الاحتياج ان هم هيكتبوا الاسفار المقدسه، ان هم هينشروا الايمان في كل العالم ويؤسسوا كنائس رسوليه. عشان كده خلي بالكم، الكنيسه التي لم يؤسسها رسول ولم تاخذ بركه ان في رسول هو اللي يعطيها نعمه الروح القدس، لازم نبحث في امرها. انت جاي منين؟ جاي منين؟ انتوا عارفين زي ايه؟ ماري مرقس جه مصر، فكنيستنا كنيسة رسولية. كنيسة الحبشة راح لها واحد ايام اثناسيوس الرسول اسمه فرمنتيوس. فرمنتيوس دي كلمة قبطي، فرومي انتسيوس، يعني رجل الله. فرومي كلمة قبطي، سيوس كلمة يونان، فرومي انتسيوس يعني رجل الله. ففرمنتيوس دوت راح يتاجر في الحبشة، لقاهم ما يعرفوش المسيح، بدأ يبشر أمنه بالمسيح، رجع للبابا أثناسيوس قال له الحبشة بقوا يعني أمنه بالمسيح، فمحتاجين ترسم لهم قسيس يعمدهم ويناولهم ويبقوا مسيحيين. فراح رسمه هو وأرسله للحبشة وعملوا أول أسقف للحبشة. لغاية النهاردة شعب وكنيسة الحبشة يعتبرون أنفسهم من كرازة ماري مرقس. لو قالوا إحنا أولاد فرمنتيوس يبقى أنتوا كنيسة جاية منين؟ يعتبروا نفسهم أولاد الكنيسة المرقسية في مصر، إحنا أولاد ماري مرقس. نفس الحكاية في كنيسة سوريان في أنطاكيا لما أسسوا كنيسة في الهند، يعتبروا أنفسهم أولاد الكنيسة السريانية. فأي كنيسة بتدور مين الرسول اللي أسسني؟ كنائس روسيا ومنطقة شرق أوروبا أسسوها اليونانيين، فيعتبروا نفسهم ماشيين حتى بنفس الطقس البيزنطي والنظام بتاعه. فالرسل دول جيل لم يتقرر. نمرة اثنين، الأنبياء. إيه الأنبياء دول؟ ناس طبعا أنبياء العهد القديم كانوا بيتنبأوا عن مجيء المسيح، وفي نفس الوقت برضو كانوا بيوعظوا الشعب وينبهوهم لأخطائهم ويوبخوهم ويهددوهم ويقولوا لهم ما كنتوش تتوبوا ربنا هيعمل ويساوي. ودي النبوات اللي بنقراها في العهد القديم. لكن متى جاء المسيح؟ ايه احتياج النبوة؟ كان في أنبياء. الأنبياء دول كان دورهم ايه؟ يتكلمون بكلام الله. أول سؤال يجي على بالنا، طب لما أيام الرسل كان في أنبياء، ليه النهارده مفيش أنبياء؟ ليه مش ممكن واحد يطلع يقول أنا نبي؟ ما في أيام الرسل الأنبياء؟ الإجابة بمنتهى الاختصار والوضوح، لأن أيام الرسل ما كانش العهد الجديد اتكتب كله، ففي لسه معلومات مش مكتوبة، فمحتاجين نبي يقول لنا. لكن مجرد انتهى كتابة الكتاب المقدس أصبح مش محتاجين النهاردة أنبياء يعملوا لنا إيه. كل الفكر الإلهي موجود هنا. لما يطلع واحد بقى يتنبأ أقول له لا، أقعد على حيلك، إحنا مش محتاجين أنبياء، عندنا كتاب مقدس. واخدين بالكم من دي؟ فإذا كان الرسل انتهى عصرهم بعصر الرسل، وبعد كده بقى في خلفاء للرسل في درجة أقل منهم اللي هم الأساقفة والبطاركة، عشان دول امتداد للرسل اسمهم الخلفاء وخلفاء الرسل، لكن كمان الأنبياء انتهوا مع العصر الرسولي. تسمعوا مثلا ايه، واحد اسمه أغابيوس، أغابوس النبي، وقال وقف كده وقال الروح القدس بيقول الرجل الذي له هذه المنطقة سيربطه اليهود هكذا في أورشليم، كان بيتكلم عن بولس. يقول كمان ان فيلبس المبشر كان له 4 بنات عذارة كنا يتنبأن، فكان في انبياء، وكان ممكن اثناء القداس يقروا جزء من العهد القديم، ما كانش لسه الانجيل كتبت ولا الرسائل ولا سفر الاعمال، فكانوا يقروا جزء من العهد القديم وبعدين واحد من الانبياء يتنبأ ويعتبر الكلام بتاعه هو كلام الله كمثل الوحي تماما. هرجع تاني لحتة الرسل، ليه قلت خلفاء الرسل اقل منهم؟ لان الرسول كان بيبقى اسقف على العالم كله، يسموه اسقف مسكوني، المجال بتاع خدمته هو المسكونة، لكن اي اسقف او اي بطرك بيبقى متحددة الإبرشية بتاعته، انت مسؤول عن الحتات تخرجش براها، ولو عايز تخرج براها باذن الاسقف زميلك، يعني في تعاون وفي شركة بين الاساقفة، لكن كل واحد ادي مجال خدمته دي. مين اللي فوق ده كله؟ الاباء الرسل اللي هم كانوا مسكونيين. اعطى البعض ان يكونوا رسلا والبعض انبياء والبعض مبشرين. المبشرين غير الرسل. المبشر ده ممكن يكونش حتى شماس، واحد من شعب الله آمن بالمسيح وعارف الإيمان كويس وقلبه واكله يطلع يبشر الناس، أي واحد فيكم الحق يبشر. بس اللي بيبشر دوت علشان يخلي الشخص اللي آمن عن طريقه مسيحي محتاج أب كاهن يعمد، ومحتاج واحد من الرسل يضع اليد عشان ياخد الروح القدس، ومحتاج الرسل نفسهم يراجعوا الإيمان اللي هو بشر بيه لألا كل واحد يبشر بطريقته. ودي هتلاحظوها في سفر الأعمال اللي فيكم بيحضروا معنا يوم الاثنين في المرقسية، هتلاقوها بتتكرر كتير، انحضر ناس إلى السامرة عشان يبشروا بالمسيح، لما الكنيسة في أورشليم سمعت إن السامرة قبلت الإيمان أرسلوا إليهم بطرس ويوحنا. طب شمعنا ما في ناس بتبشر هو، يعني ايه الميزة بين بطرس ويوحنا والناس اللي بشر؟ يقولوا دول رسل ودول مش رسل. طب ايه هيعملوه بطرس ويوحنا؟ نمرة 1 يراجعوا الايمان اللي اتشرح لألا يكون في حاجة غلط، وبعدين يعطوا الصفة الرسمية لهذه الكنيسة الناشئة، وبعدين يعمدوا الناس ويضع عليهم الايادي فينالوا الروح القدس تبقى كنيسة. لكن غير كده ما كانش تبقى كنيسة ولا معتمدة. بدليل مثلا كان في واحد اسمه أبولوس، ده مشهور قصة بولس وأبولوس، لما نزل إلى كرونسوس وبدأ يتكلم عن المسيح أخذه إليهما أكيلا وبرسكيلا وبدأ يشرحوا له طريق الرب بأكثر تدقيق، لتاريكا مبشر لكنه في حاجات ناقصة. فكان في مبشرين قلبهم واكلهم ان هم يكرزوا، والروح القدس أعطاهم هذه الموهبة، بس كان لازم under supervision بتاعت أبانا الرسل عشان ما تبقاش الكنيسة سايبة، وإلا كان كل واحد هيعلم بإيمان غير التاني، يطلع واحد يقول لهم يسوع النصيري نبي عظيم زي موسى والناس تآمن، ويبقى في مجموعة من المسيحيين بيصدقوا أن المسيح نبي، واحد تاني يتكلم بطريقة أخرى ويقول أن العذراء اتجوزت وخلفت ولد اسمه يسوع، كل واحد هيقول حاجة على دماغه. فكان لازم الإيمان اللي بتشرح يكون هو الإيمان المزبوط، وفي جهة مسؤولة عن تزبيط هذا الإيمان هم أبائنا الرسل. أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض عشان كده حطهم في الأول، والبعض أنبياء والبعض مبشرين والبعض رعاة ومعلمين. كلمة رعاة ومعلمين ممكن نخليها فئتين، وممكن نخليهم فئة واحدة، لأن دايما الراعي معلم، ما ينفعش يرعى بدون تعليم. لكن حتى لو فهمناها ان في ناس رعاة وناس معلمين تمشي، الراعي هو الذي يرعى الشعب ويهتم باحتياجاته ويشوف المريض يقويه والمكسور يجبره والمجروح يعصبه ويشوف احتياجات الناس، ده الراعي. والمسيح نفسه هو رئيس الرعاة الأعظم. وبعدين المعلم هو الذي يعلم المؤمنين. خلي بالكم، المبشر بيتكلم مع ناس غير مسيحيين، والمعلم بيتكلم مع ناس مسيحيين. عشان كده احنا احيانا بنغلط الغلطة دي، وفي الكنيسة يقعد واعظ يقول للناس لازم تعرفوا المسيح. طب الناس دي عارفة المسيح، تلاقيه واقف كل الوعظ بتاعه بقاله 30 سنة بيوعظ يسوع بيحبك. طب ما يسوع بيحبني يقولها بقى للمش مسيحي. انا عايز اتعلم جوهر الايمان. انت خلطت ما بين المبشر والمعلم. المبشر بيقول لغير المسيحي يسوع بيحبك. طب انا عرفت يسوع بيحبني وجيت له في كنيسته بقيت مسيحي، ايه بقى اللي هاخده دلوقتي؟ التعليم. التعليم هو شرح الانجيل. شوف كتابنا المقدس قد ايه، كل كلمه منه احنا بقى لنا كام سنه شغالين في رساله افسس، كل كلمة بنعرفش نخرج منها من العمق اللي فيها. غير الكتاب المقدس فيه اللاهوت والعقيدة والفكر المسيحي، كل ده محتاج تعليم. لما اقعد انا طول عمري اقولك يسوع بيحبك يبقى انا ظلمتك، لان دي معلومة انت عرفتها من زمان وعشت فيها. ودي دور مين؟ المبشر اللي بيقول للبعيدين وغير المؤمنين انت ليه بعيد، ما تيجي. أول ما جه أبتدي أدخل في دور التعليم. بعض الناس حقيقة كان فيهم كل الصفات دي، مثلا بولس تعتبروه رسول ولا نبي ولا مبشر ولا راعي ولا معلم، كله ده نموذج فريد جدا، رسول ونبي لأنه تنبأ، ومبشر حد بشر زيه، وراعي يقول لك من ضمن الرعاية بتاعته من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. شفت الرعاية بتاعته. والمعلمين ده هو معلم معلم. يعني ليه بقى ربنا عمل ده كله؟ لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. تكميل القديسين معناها تصحيح الإيمان بتاعهم، تظبطهم، تنميتهم. فالقديسين محتاجين تكميل. فيش واحد يقول أنا خلاص عرفت المسيح انتهت القصة، لا، ده في حاجة اسمها تكميل القديسين. طول ما أنا عايش في الإيمان المسيحي محتاج معلم يعلمني، ومحتاج حد يكملني. تكميل الفضائل، تكميل القديسين دي معناها مفيش حد يقول أنا وصلت، محدش يقول أنا ضمنت السماء، محدش يقول أنا مش محتاج أنمو. في حاجة اسمها تكميل القديسين لعمل الخدمة. القديسين بنكملهم ليه؟ ليه بنكمل القديسين؟ عشان يعملوا الخدمة. خلي بالكم ثلاث عبارات متركبين على بعض، واحد تكميل القديسين، اثنين عمل الخدمة، ثلاثة بنيان جسد المسيح. انا لوحدي ما اقدرش ابني جسد المسيح، محتاج حد يخدم معايا، والناس اللي يخدموا معايا لازم يكونوا مكملين. فهنبدأ بتكميل القديسين عشان يكملوا الخدمة، عشان يكملوا بنيان جسد المسيح. خلي بالكم من تعبير بنيان جسد المسيح. بنيان ده بتاع مبنى، ما المسيح جسده هيكل، وكل حجر فيه حجر حي، مبنيين معا هيكلا روحانيا في الرب، ننمو معا. فبنيان جسد المسيح معناها ايه؟ هيكل ضخم، كلنا فوعلية، كلنا مقاولين، كلنا بنشترك في البناء. وخلي بالكم لما تبصوا على عمارة بتتبني زي عمارة الكنيسة دلوقتي، تلاقوا في كم فئة بتشتغل، وكل واحد متخصص في حاجة غير التاني، وايه لازم يتركبوا على بعض. يعني اللي بيصب خرسانة يقولك عايز الكهربائي الأول عشان يمد المواسير بتاعت الكهرباء، والكهربائي ده عايز مهندس كهرباء يعمل خريطة للكهرباء وتقسيمة، وبتاع الكهرباء يقولك طب استنى بس أنا عايز بتاع التكييفات الأول يجي يقول لي هيحط فين، ويقولك عايز بتاع الكمبيوتر عشان يحط لي البرايز بتاعت الكمبيوتر، وعايز لو هتعملوا داتا شو عشان بالمرة ما نقعدش نحفر في الحيطان. خطة متكاملة، كل واحد بيحط الجزء بتاعه، وبعدين ده كله يستنى طب بتاع نجار المسلح لما يجي يعمل النجارة، وبتاع الحديد المسلح، بعدين فين اللي يصب، وفين اللي يبني بالطوب، وفين بتاع الصحي، وفين بتاع كل واحد بيتخصصه. يسمها بنيان جسد المسيح. جسد المسيح ده يتبني بينا كلنا، كل واحد فينا ليه دور. طب نتيجة بنيان جسد المسيح إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. دي الغاية النهائية، وحدانية الإيمان. خلي بالكم تعدد الفكر الإيماني ضد الكتاب المقدس. ممكن نتعدد في أي حاجة إلا الفكر، يجب أن يكون الفكر واحد. أما نحن فلنا فكر مين؟ ما قالش أفكار كثيرة، قال فكر بتاع المسيح. رب واحد، إيمان واحد، ومعمودية واحد. فننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله. عندما يتوحد الإيمان هنعرف ابن الله بالحقيقة. وبعدين بالنقطتين كده إلى إنسان كامل. مين الإنسان الكامل ده؟ خلي بالكم التعبير هنا في منتهى القوة، وعايز عين ثاقبة. بيقول ننتهي جميعنا إلى إنسان كامل. مش كل واحد فينا هيبقى إنسان كامل، ده احنا مع بعضينا هنعمل إنسان كامل. اللي هو مين؟ قياس قامة ملء المسيح. أحيانا بنفكر إن أنا ممكن أنا أصل إلى قياس قامة ملء المسيح. هيهات، مين فينا يقدر يصل إلى قياس قامة ملء المسيح؟ تقول لي ما جايز حاططها على مستوى عالي عشان إحنا نسعى ونحقق جزء منها. أقول لك ولو، مين أنا النملة الصغيرة عشان أبقى قياس قامة ملء المسيح؟ لكن تعرفين إمتى نصل إلى قياس قامة ملء المسيح؟ معا، كلنا مع بعض نبقى قياس قامة ملء المسيح. شرحتها للأطفال الصغيرين بلعبة بازل. عارفين البازل؟ صورة المسيح كبيرة كده، كل واحد معاه قطعة بازل يحطها في مكانه، وبعد مجهود كتير ممكن نعمل صورة واحدة، بس كل واحد فينا شارك بإيه؟ بالقطعة بتاعته. فجميعنا كملنا قامة ملء المسيح. يبقى لما الروح القدس أعطى لكل واحد موهبة غير التاني، كان الهدف إن احنا مع بعضينا نكمل القديسين ونكمل الخدمة ونكمل بنيان جسد المسيح، وهنقعد نعمل كده لغاية ما ننتهي جميعنا إلى ثلاث حاجات: وحدانية الإيمان، ومعرفة ابن الله، وإنسان كامل هو المسيح. من غير ما نكون مع بعض مش هيحصل ده، لا هتعرف الإيمان الصحيح، ولا هتعرف ابن الله، ولا هتقدر توصل للإنسان الكامل. لأن مين الإنسان الفرد فينا اللي بيعزل نفسه عن الكنيسة؟ إزاي يصل إلى قياس قامة المسيح بأي وجه حق يعني؟ لكن فيما نتحد معا ونجمع مع بعض، وأفكركم أن ده هدف الرسالة كله، أن احنا نبقى مع بعض في المسيح، ولما واحد يطلع بره نجري ونجيبه عشان نكمل قياس قامة المسيح، ولما نلاقي واحد مش في المسيح نقول له تعالى، أدي البشارة، أدي التبشير، تعال عشان تدخل معانا عشان نكمل قياس قامة المسيح. أول ما تكمل القصة دي هيجي المجيء الثاني. كنيسة بقالها 2000 سنة بتتبني ولسه ما خلصتش، عشان لسه ما وصلناش إلى قياس قامة المسيح معا. وخلي بالك معا دي داخل فيها أثناسيوس، ودخل فيها زابي الفم، دخل فيها بنطونيوس، ودخل فيها الشهداء. لسه ما كملناش بكل دول قياس قامة ملء المسيح. لكن لما تكمل يجي الراس يركب على الجسد، ويقوم الجسد وياخدنا معاه إلى الأبدية السعيدة، إلى قياس قامة